بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه. بدأ في لقاء الأمس في الحديث بيان فضل الأذان والمؤذنين، وإن شاء الله في هذا اللقاء سيكمل ما بدأه بالأمس. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كمل فرشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني فيما يتعلق بفضل الأذان وفضل المؤذنين. وسبق وأنا أشرت إلى معنى الأذان وأيضا إلى بعض الأحكام المتعلقة بالأذان. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذه دلنا على فضيلة الأذان وعلى منزلته ومكانته عند الله عز وجل، وذلك لما اشتمل عليه من معاني العبودية ومن التعظيم والتقديس لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على الأذان. وسبق وأنني أشرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل مرة 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. والاعتناء بالأذان مهم، حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء اختلفوا في الأفضلية بين الأذان والإقامة، فمنهم من ذهب إلى أن الأذان أفضل من الإقامة، عفوا، بين الأذان والإمامة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإمامة أفضل من الأذان، ولكل وكل فريق أدلى بأدلته واحتج بما لديه من يعني النصوص والآثار. والواجب على المؤذن الذي وفقه الله عز وجل للتأذين، خاصة إذا كان مؤذنا رسميا، واجب عليه أن يخلص النية وأن يصلح الطوية وأن يجعل من التأذين عبادة يتقرب فيها إلى الله عز وجل، وأن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر صلاح نيته ومراقبة طويته والالتفات إلى قلبه. هذا هو المشروع، بل هو الأصل. ولذلك الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وللأسف بعض المؤذنين قد لا ينتبه إلى مثل هذه المسألة، فتجد يعني همه الأكبر هو الحصول على المكافأة أو على الراتب أو على المال. لا، اجعل هذا متأخرا، وكل من طلب شيئا من أعمال الآخرة وأخلص فيها النية جاءته الدنيا، ومن طلب الدنيا بعمل الآخرة ذهب عمله ولن يأتيه إلا ما قدر له. فينتبه الإنسان لمثل هذا، بارك الله فيكم. ولذلك العلماء يذكرون بأن المؤذن ينبغي أن يحتسب في أذانه وأن لا يأخذ على أذانه أجرا. ولذلك جاء في حديث عثمان ابن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولذلك يقول الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. لكن طبعا الآن أغلب المؤذنين قد فرغوا أنفسهم وأوقاتهم للتأذين، ولذلك تفرض لهم الجهات الشرعية مكافأة شهرية مثلا، هذا لا بأس به، لكن أن لا يجعل همه هو هذا المال، وإنما يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، واجب على المؤذن أن يعني يحسن الأذان والأذان الشرعي، وأن يبتعد عن المخالفات والأخطاء التي يقع فيها كثير من المؤذنين من ذلك اللحن في الأذان. فمن أهل التأذين من يلحن في أذانه، وذلك بارتكاب بعض الأخطاء، يعني من حيث النطق، نطق الألفاظ الأذان. يعني مثلا من المؤذنين من يقول الله أكبر، هذا غلط، هذا يبطل الأذان، لأن هذا استفهام إنكاري، الله أكبر، ولذلك هذه مما يبطل بها الأذان. كذلك من الأخطاء مد الباء في أكبر، يقول الله أكبر، أكبر يتغير المعنى، المعنى غير أكبر، أكبر غير أكبر، أكبر هو الطبل، هذا معنى في لغة العرب هو الطبل، ولذلك بعضهم تجد يقول الله أكبر، حتى الرسم الكلمة يتغير. فأكبر هي همزة وكاف وباء وراء، أما أكبر فهي همزة وكاف وباء وألف زائدة هذه وراء، وذلك يتغير المعنى. كذلك من المؤذنين من لا سيما من غير العرب قد يعني يحصل عنده شيء من الخطأ واللحن في بعض الكلمات، مثل أشهد يقول أشحط أن لا إله إلا الله مثلا، يعني ما يحسن نطق الدال، وهذا حقيقة للأسف يعني يبطل الأذان، يبطل الأذان. ولذلك تجد بعض أيضا بعض هناك أخطاء، مثلا تشديد شو اسمه تشديد إن في الشهادة لا إله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أيضا من الملحوظات، ولذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أيضا بعض المؤذنين من اللحن أحيانا مثل ما ذكرت يعني يترك إدغام النون في اللام، يقول أشهد أن لا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك ترك التنوين في حرف الدال من أشهد أن محمد رسول الله، ويستبدل به إسكان الدال، يقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا خطأ، وإن كان لا يبطل به الأذان، لكن هذا خطأ أن تقول أشهد أن محمدا، ولذلك تجد يستبدل به إسكان الدال. وكذلك عدم تحقيق حرف الحاء في كلمة حي على الفلاح، حي على الفلاح، بعض كأنك تسمع يعني ينطق الحاء هاء، ينطق الحاء هاء، وهذا لا شك أنه أيضا من الأخطاء. عموما لنا جلسة أخرى بحول الله وقوته نناقش فيها بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالأذان والمؤذنين. نسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة من لقاء الأمس، فضل الشيخ لم نجب عليها. في سؤال الأخ أحمد يقول إذا كان يصلي في المنزل ويوجد في نفس الغرفة يقول دمى الأطفال مرمية على الأرض، فيقول لم أنتبه لها حتى بدأت في صلاتي، يقول في هذه الحال هل تؤثر على صحة الصلاة؟
الحمد لله لا تؤثر على صحة الصلاة، والواجب عليك الاستمرار في الصلاة وعدم قطعها، ووجودها بعدما شرعت في الصلاة لا يسوغ لك الانصراف عن الصلاة أو قطع الصلاة، فتستمر في صلاتك بارك الله فيك، لكن مستقبلا تحرص على أن تصلي في مكان يعني خالي من مثل هذه الأشياء.
الأخ يوسف الشيخ يقول حكم قتل الطير يقول بالتحديد يقول الغراب يقول لأنه مزعج ويصدر أصوات مزعجة فيقول حكم قتله.
الحمد لله. أولا بالنسبة للغراب من الفواسق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب. فالغراب يقتل حتى ولو لم يكن مؤذيا، فكيف وقد آذاك وكيف وقد سبب لك إزعاجا فيجوز لك أن تقتله، لكن إذا أحببت أن تدفعه وتطرده مثلا لا حرج، أما إذا لم يندفع إلا بالقتل فلا حرج عليك في ذلك.
نعم. أيضا هذا الشيخ يقول حديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يقول هل أكون إذا فضل الشيخ يقول أطلت الإزار أسفل الكعبين هل أكون في النار مع أني يقول أؤدي الواجبات جميع الواجبات؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، يعني بالنسبة لعرض هذا السؤال ينبغي أن يكون كالتالي فيما يتعلق بعلاقة المسلم بربه وبنبيه عليه الصلاة والسلام. فربنا جل وعلا قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الغاية العظمى من خلقنا وإيجادنا في هذه الدنيا ما هو؟ العباد، هذا يعني قول الله عز وجل، وكل ما هو غير ذلك إنما هو من المكملات ومن المساعدات ومن الوسائل لإقامة دين الله ولإقامة العبادة وللتأله لله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب وأنه إليه تحشرون. يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه الأمر بطاعة الله وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالتسليم لأمر الله ولأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن لطف الله بنا ورحمته بنا أن أمرنا بطاعات على قدر الاستطاعة. ولذلك يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا من استطاع إليه سبيلا. قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نصوص كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما في المنهيات فيجب تركها جملة، ولا يجوز أن يقول الإنسان على الاستطاعة. ولذلك لاحظ الآيات ولاحظ النصوص، في الطاعة الأمر بها على الاستطاعة، وفي النهي اجتناب كامل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال اجتنبوه إذا استطعتم. والمعنى بارك الله فيك بأن المؤمن يجب أن يستجيب لله ونستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هناك داعي لأن يقول إنسان لماذا كذا ولماذا كذا. أنت ما دمت عبدا لله فأنت تأتمر بأمره وتنتهي عما نهى الله جل وعلا عنه. ولذلك عندنا المسلم يعني أهل الإسلام يتفاوتون فيما بينهم، فهناك مسلم أو هناك من أهل الإيمان من إيمانه يعني عظيم مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إيمانه يزن إيمان الأمة. لماذا؟ للاستجابة القلبية والقالبية والاستجابة السر والعلانية لله عز وجل. وهناك من هو دون ذلك، وهناك من هو دون ذلك، وهناك من هو أقل، بمعنى أنه قد يأتي بالإسلام الظاهر وقد يكون عنده مجمل الإيمان لكن عنده خلل. هذا لا يعني بأنه سيخلد في النار، هو تحت مشيئة الله. إن لم يتوب إلى الله ولقي الله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وعفى عنه وإن شاء عذبه على قدر الذنب. ولذلك من المسلمين من يعذب في النار، لكن ليس تعذيبا أبديا، وإنما تعذيب أمدي على قدر الذنب الذي وقع فيه. والمعنى بأن من الناس من يكون عنده كبر ما هو ببالغه حينما يعترض على أوامر الله، مثلا يقول لك ليش تقولون كذا وليش تقولون كذا، لا، هذه أمر الله يا أخي الفاضل، أنت الله عز وجل أمرك والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك، ولذلك صاحب الشرع من هو؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يوحى إليه من الله عز وجل. فإذا أمرنا بأمر نحن أيقنا واعتقدنا بأن هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء، وأنه لا يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا وخيرنا في العاجل والآجل أبدا، ولا ينهانا عن شيء إلا لمفاسد راجحة أو محضة. فإذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء بدأنا نتفذلك ونتحذلق ونناكف النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ليش كذا ولماذا كذا، حين دخلنا في مسارب ضيقة ودخلنا في مشاكل تمس الإيمان. فالحذر الحذر. لذلك ما دام أننا صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الأمر ائتي منه ما استطعت، مثل ما قال وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن إذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لابد أن تعلم وأن توقن بأن الرسول ما نهاك عنه لأن في مصلحة أبدا، نهاك لأن في مفسدة، وهذا المفسدة إما أن تكون راجحة وإما أن تكون محضة، سواء علمتها أو لم تعلمها، سواء وجدت العلة ظاهرة أو مستنبطة أو لا توجد. يعني لأن الله عز وجل أحيانا قد يخفي الحكمة من ذلك حتى يرى المطيع من العاصي، حتى يرى من يستسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام وإيمانك به يدفعك إلى أن تستجيب له وأن تلبي أمره وأن تنتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا هذا الشيخ سأل عن، يقول في بعض الأحيان عندما تحصل بيني وبين آخر مشكلة أو خلاف، يقول فلا أسبه إنما أقول يعني الله يسحت إبليسك. فيقول فضل الشيخ هل فيه شيء هذه؟
الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلعن إبليس لا لشيء، وإنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن إبليس إذا لعن أو مثلا قيل بأنه يعني مثلا كذا يتعاظم حتى يصبح كالبيت، يقول بقوتي غلبته. ولكن أعظم من ذلك أن تستعيذ بالله تعالى من شره، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيتصاغر ويتقازم ويذوب كما يذوب الملح الماء، ويخزى ويطرد ويدحر. هذا هو المقصود. ولذلك أحيانا إبليس لما تقول لعنه الله أو أخزاه الله أو شيء هنا يتعاظم، يقول بقوتي غلبته، لأنه أصلا هو عدو يفرح بمثل هذا، يفرح بمثل. لكن عموما لعن الشيطان بالجملة ما في بأس، لكن في موقف أو كذا تقول لعنه الله أو كذا لا، استعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
جزاك الله خير، الله يطول عمرك.
وياك الله فيك يا محمد.
شيخ، سؤال، شعيب عليه السلام لما قصة موسى عليه السلام قال أزوج أحد من البنات، وإذا في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كان أبو بكر الصديق، كان عمر بن الخطاب يارد بنته يا أبو بكر زوج بنتي، فكان قال لك ما في أيض، والرسول صلى الله عليه وسلم زوج خديجة كبرى لأن هي زوجته، عرضت عليه أن هي تريد زواج من رسول الله. فهذا الزمان وبعد في كل مكان، يعني عندنا في الهند ولا في الإمارات، فيه الشخص مثلا عنده بنات، عنده أخوات، عنده مثلا أخت، عنده أصدقاء كثير، يعني بس إحنا ليش ما نتبخ أو نتبع تاريخ رسول صلى الله عليه وسلم أو تاريخ الصالحين؟ ليش أنا مثلا عندي بنت مثلا أقول له أنا بنتي أزوج لك، ليش يعتبر عيب؟ وش الشرع الإسلامية؟ لأن عليهن حرمة بتقول لي والله أنا بغيت أزوج بنتي لولدكم، بس أمه ما ترضي. ليش؟ لأن أمه يتبى الزواج من أهلها، لكن ليش رجال؟ وين دور الرجال؟ دور أخوة، دور العم، دور الأخال، يعني ليش ما يكلموا الرجال للرجال؟ ليش ما لأن كثير من البنات مطلقات وكثير من البنات غير متزوجات، بس استحياء استحياء. ويريد توجيه بارك الله فيك ويريد سرع، ليش ما نتبحنا؟
واضح أخ محمد، واضح، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الجامعة الشيخ. نعم سلطان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشايخنا كيف الحال؟ عساكم طيبين.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل أبو سلطان.
الله يطول عمركم. الشيخ عندي سؤال طال عمرك، بس شوية بالنسبة، أنا صرت أصلي طال عمرك.
نعم.
وصلت تقريبا في الطريق، يعني صلاة المغرب ما يجوز مسافر أنك تصلي كامل يعني. وصلت طال عمرك، أول ما وصلت شفت المطوع قال السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
وقال السلام عليكم، قلت انا بسوي جماعه، فلقيت ان المطوع مصلي ركعتين اوريدي، الجماعه اللي وراه قالوا له سبحان الله، فالمطوع هني قام على الركعه الثالثه.
نعم
معي شيخ.
نعم.
انا جيت ولحقت على الصلاه طال عمرك ونكمل واحد، وفي ناس جو عقب ما عرفوا ان المطوع مغلط يعني في سجده السهو، فانا الله يسلمك لما المطوع ردوا في الركعه الثالثه ردوا وسلم بعد رد وسلم الله يسلمك، وحتى في السلامين يعني ما سجد سجدته، ورد وقوله سبحان الله وسجد سجدة السهو.
نعم.
إني أنا في ناس مجرد ما قال السلام عليكم ورحمة الله قاموا، في ناس تعرف أنت مطوع أن مجرد ما يقول السلام عليكم مرة واحدة الناس يقومون على طول يعني. فالحين أنا هل بعد ما أصلي الركعتين أرد أسجد سجدة السهو؟ وهل ولا انا ما سجدته؟ والناس اللي وراي في ناس يعني ما عرفوا المطوع كان مغلط ولا مش مغلط، ابغي يعني فهمت سؤالي.
انت لم تسجد للسهو مع الامام؟
انا طال عمرك
سجدت السهو مع الامام.
انا ما سجدت، انا مره ثانيه سجدت مع الامام.
لا انت سجدت مع الامام سجود السهو او لم تسجد؟
انا طال عمرك في الركعه الثانيه لما لحقت المطوع انا سلم وأشوف الناس قولة سبحان الله، ترى المطوع نش حق الركعة الثالثة، أنا جيت وياه، وحتى في السجدة السهو قصدك أن المطوع سجد سجدة السهو، نعم سجدت وياه سجدة السهو.
إن شاء الله إن شاء الله، واضح إن شاء الله.
والناس اللي في ناس وفي ناس غيري اللي صلوا عقب يوم مثلا
لم يسجدوا للسهو.
بارك الله فيك، فأنا بغيت السؤال.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير بسلطان.
وبالنسبة عفوا الشيخ، جمع تقديم او جمع تاخير شو الافضل اذا يعني، ولا كلنا نفس الشيء مثلا اذا الواحد مسافر؟
ان شاء الله ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بسلطان. اخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخنا؟
يبارك فيك، تفضل.
الله يرضى عليك. والله عندي سؤال الله يرضى عليك، بس خلني كل جواب الحين لاننا في السياره على الحبازه من الثلاث. سؤالي بسيط طويل عمرك
إن شاء الله.
أنا طلعت خلص طبعا في السفر، صليت المغرب ويا الجماعة، وبعد بعد خلصت صلاة الجماعة دخل جماعة آخرين صلوا المغرب، ما يعني غيرهم صلوا المغرب، أنا انتظر من ركعة الأخيرة من اللي صلوا المغرب دخلت وياهم نية القصر العشاء، هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
بس يا ريت الحين أسمع جواب عشان بدل السيارة.
إذا تفضل شيخنا بالسؤال أخ راشد.
هو ماذا فعل؟
يقول دخل في المسجد فيقول مسافر صلى المغرب مع الإمام، ثم دخلت جماعة أخرى يصلون المغرب، فيقول دخلت معهم في الركعة الأخيرة، أتيت بركعة ثم أتى بركعة ثانية بنية العشاء.
الحمد لله. بالنسبة لك يا أخي الفاضل، إذا كانت الجماعة الثانية أصلا هم مسافرين وأنت دخلت في الركعة الأخيرة، تأتي بركعتين فقط لصلاة العشاء. أما إذا كانوا مقيمين فلا، لابد أن تأتي بالصلاة كاملة، تصلي معهم حتى لو أدركت ركعة، تكمل بقية الصلاة، وذلك لأن ابن عباس ذكر إجماع الصحابة على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم صلاته.
جزاك الله خير الشيخ. نعود سؤال لأخ محمد بالنسبة يقول عرض الرجل ابنته على، يقول شخص يقول صالح وشاب صالح يعرفه، يقول لماذا يعني اعتبره يقول في هذا الزمن من العيب، وقد عرض عمر رضي الله عنه ابنته، وعرض خديجة نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، وعرض رجل الصالح يده على موسى عليه السلام.
الحمد لله. نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما عرض عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته قبل ذلك، قبل ذلك، وكان الصحابة يعرض الرجل موليته على الرجل الصالح، والبخاري بوب على هذا بابا بأنه يجوز للرجل أن يعرض موليته على الرجل الصالح، فيعرض الرجل ابنته أو أخته، وهذا كان موجودا. الأمر الثاني أخوي محمد الله يرضى عليك بارك فيك، التعميم طبعا بأنه لا يوجد يعني محل نظر، ولذلك قد تكون أنت عممت وذلك لما اطلعت عليه، أما غيرك فقد اطلع على أن هناك أناس يعرضون الحمد لله بناتهم وأخواتهم على الرجال الصالحين ويتقدمون لذلك، فموجود هذا ولله الحمد، لكن قلة. وسبب القلة هذه كثرة الناس، ناس الآن يعني ملايين مملينة من المسلمين، وتغيب مثل هذه العروض والأصوات إلا في حدود ونطاقات ضيقة. الأمر الثاني بارك الله فيك، وهي نعم وجود بعض العادات والتقاليد أنها تمنع مثل هذا الأمر أو تجعل الرجل يحجم عن مثل هذا، ولذلك الصحابة ليسوا كلهم كانوا يعرضون بناتهم ومولياتهم، ما في يعني، وإنما وجد بعض الصحابة وليسوا كلهم، فمن الصحابة من يعني قد لا يرى هذا مثلا. المسألة ليست على الوجوب وليست على يعني لا تدخل في مسائل التشريع، لا، هذه على الإباحة. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. الشيخ بسلطان يقول ذهبت للصلاة في المسجد، يقول الإمام في الركعة الثالثة أو الثانية يقول جلس ويقول سلم، ثم يقول نبه بعد ذلك، قام ليأتي بالركعة الثالثة فيقول أتى بالركعة الثالثة ونسي أيضا سجود السهو، فنبه أيضا ويقول سجد للسهو بعد ذلك. يقول أنا سجدت معه، لكن يقول البعض من الناس يقول جاء من تأخر جاء في الركعة الأخيرة لم يسجد مع اليوم، لأن الإمام سجد بعد السلام. في هذه الحالة الشيخ يقول من لم يسجد مع اليوم سجود السهو ماذا عليه؟
هو ذكر شيء أنه رجع بعد، هو قام يقول بأنه قام أيضا،
لا فالشيخ يقول أتى بسجود السهو مع
لا الإمام. لا، هو الكلام على قضية أنه انفرد، هو قام يقضي ثم رجع الإمام فأكمل ركعة، هكذا؟
لا لا.
طيب، على العموم بالنسبة لك أخي الفاضل، إذا كنت قد أدركت الخطأ مع الإمام فنعم تسجد معه، تسجد معه. أما إذا كنت لم تدرك الخطأ وقد سلم الإمام وسجد بعد السلام فأنت ما تتابعه في مثل هذا. أما إذا سجد قبل السلام حتى لو لم تدرك الخطأ فأنت تسجد معه، تسجد معه حتى لو لم تدرك الخطأ، وذلك لوجوب متابعة الإمام، فالمسبوقين الذين جاءوا بعد ذلك أيضا نفس ما يتعلق بحالك، فإن كانوا لم يدركوا الخطأ فما في داعي أنهم يسجدون للسهو بعد السلام مع الإمام. أما إذا أدركوا الخطأ والإمام لم يسلم بعد فسجد يتابعونه في ذلك. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم أستاذ الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك ويخليك.
الله يبارك فيك.
السؤال بخصوص الدعاء،
سؤال أمس.
أي نعم،
إن شاء الله إن شاء الله نأتي عليه إن شاء الله.
الله يحفظك، يعني معروف السؤال وقادر.
واضح واضح السؤال، إن شاء الله نأتي عليه.
الله يحفظك ويبارك فيك وبالشيخ إن شاء الله.
جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم نعم، جي فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة لسؤال أمس فضل الشيخ لم نجب عليه. يقول الدعاء، يقول بعض الأدعية وردت أن في القرآن عن بعض الأنبياء مثل أيوب عليه السلام دعا بدعاء ربي إني مسني الضر، ذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول هذه الأدعية فضل الشيخ التي وردت في القرآن على ألسنة الأنبياء، يقول إذا نحن أيضا يعني إذا دعينا بهذه الأدعية قد لا يستجاب لنا، لأن فالشيخ يقول الأنبياء يختلفون عنا في أن الله عز وجل يستجيب لهم دعاءهم. فيقول فالشيخ في مثل هذه الحال يعني مدى استجابة الله عز وجل لنا إذا دعونا بهذه الأدعية؟
الحمد لله. أولا يجب على كل مسلم أن يحسن الظن بربه، أن يحسن الظن بربه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي، أنا عند ظني عبدي بي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يحسن ظن بالله أدخله الله الجنة. وإحسان ظن بالله أن تثق بأن الله عز وجل يستجيب دعائك، لأنه يسمع نداءك ويعلم سرك ونجواك. هذا أمر مهم جدا يا أخي الفاضل، ولذلك مهم جدا أن تحسن الظن بربك، وأن تعلم بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. الأمر الثاني، ربنا جل وعلا حينما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل هذا للأنبياء فقط، وإنما قال لجميع البشر، جميع البشر بل للإنس والجن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلم يخصنا الأنبياء أو أحدا دون بقية الناس. فكونك تأتي تقول هؤلاء الأنبياء كذا وكذا، هذا أمر حقيقة يعني فيه ملحظ خطير جدا، ولا يجوز لك أن تعتقد ذلك، لأنك الآن حجرت رحمة الله عز وجل وضيقتها. ولذلك أخي الفاضل، ربنا جل وعلا يستجيب للمشركين إذا ركبوا في الفلك وإذا وقعوا في المآزق. لماذا؟ لأن الدعاء من متعلقات الربوبية، فالله جل وعلا يقول عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالله جل وعلا يستجيب دعاء الكافر والمسلم، ولذلك كما ذكرت لك، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية باعتبار العموم، ومن متعلقات الألوهية باعتبار العبادة والتأله لله عز وجل. ولذلك قد يدعو الشيطان ربه جل وعلا فيستجيب الله له، وقد يدعو الكافر كما أن المسلم قد يدعو. الأمر الآخر، يجب أن تعتقد بأن الله عز وجل يستجيب دعوة كل داع إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بقوله ما من مسلم يدعو بدعوة إلا كان أحد ثلاثة، إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له من الأجر مثلها، أو يدفع عنه من الشر مثلها. فما من دعوة تدعوها ثق بربك جل وعلا أنه سيستجيب لك. وهذه الاستجابة على أنواع، إما أن تجد هذه الدعوة ماثلة أمامك آنية حالية، وإما أن تجدها مستقبلية بعد حين، ولله الحكمة البالغة في ذلك، ربنا يفعل ما يشاء لا يسأل ربنا عما يفعل. فأحيانا قد يكون تأخير الإجابة فيه مصلحة لك، وتعجيل الإجابة قد يكون فيه هلك لك أو ضرر عليك. الأمر الثاني، أن, 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 أن يدخر الله عز وجل لك من الأجر مثل هذه الدعوة. ذلك يوم القيامة الإنسان يتمنى حسنة واحد. أنا أسألك يا أخي الفاضل الآن، أيهما أفضل، خير الدنيا ولا خير الآخرة؟ ستقول جزما بأنه الآخرة. ولذلك يوم القيامة يتمنى المسلم حسنة واحد. فأنت الله عز وجل قد وله الحكمة البالغة قد لا يستجيب لك في الدنيا، لحكمة سبحانه وتعالى يعلمها، فيدخر لك من الأجر يوم القيامة مثل هذه الدعوة، كلما أكثرت فالله أكثر وأكبر وأعظم. الأمر الآخر، قد يصرف الله عز وجل عنك من الشر بحيث ما تعلم ولا تدري عن ذلك. يعني مثال، أنت سألت الله عز وجل أن يرزقك مالا، فالله عز وجل دفع في مقابل هذه الدعوة شر عظيم عنك وعن أولادك وعن أسرتك وعن بيتك وأهلك، أنت ما تعلم، ولم يكشف لك الغطاء، ولم يكشف لك الغيب، لكن الله عز وجل دفعه عنك. فثق بربك يا أخي الفاضل. ولذلك الأنبياء كغيرهم، الأنبياء أيوب عليه السلام 18 سنة يدعو ربه ما استجاب الله له، إلى أن أتى وقت الإجابة، لله الحكمة في ذلك. 18 سنة في البلاء حتى بقي جلدا وعظما ما عرفه الناس من شحوب لونه وبذبول جسمه، وانفض عنه القريب والبعيد، ما بقي معه إلا زوجته، ومع ذلك 18 سنة ثم يستجيب الله عز وجل له. كذلك كثير من الأنبياء كان يعني يدعون فيؤخر الله عز وجل الاستجابة له، وهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل شيل من رأسك هذه المسألة والله هؤلاء أنبياء وكذا، لا ما يجوز أن يقول الإنسان مثل هذا الكلام، لأن الله تعالى خاطبنا جميعا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم
جزاك الله خير شيخ، معنا جهاد تفضل.
السلام عليكم شيخ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله جهاد.
أهلين بك أخوي. إذا كنت أنا مصاب بمرض معدي عن طريق النفس مثل مثلا الرشح أو الإنفلونزا، هل يجوز أني أذهب أصلي جماعة في المسجد أم الأفضل أصلي في البيت خوفا من نقل العدوى للناس؟
إن شاء الله
مشكور.
جزاك الله خير أخ جهاد. نعم الشيخ سؤال أخ جهاد بالنسبة لمن به مرض معدي كالإنفلونزا وغيره، فيقول هل أفضل أن يصلي في المنزل أو الذهاب يجب عليه الذهاب للمسجد؟
الحمد لله إذا ثبت فعلا بأنه لديه مرض معدي وأن ذهابه إلى المسجد يعني قد يقود إلى امتعاض المصلين وانزعاجهم وربما يسبب شيء من التشويش والأذى أو مثلا يسبب نوع من النفرة، فيصلي في بيته، يصلي في بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الذي يأكل الثوم والبصل والكراث أن يأتي المسجد، فكيف بمن يدخل المسجد وفيه إنفلونزا حادة وفيه مثلا يمتخط هنا ويكح هناك ويحدث أصوات وكذا؟ طيب أنه يصلي في بيته، أو إذا شعر أو إذا أحب أن يأتي مثلا عند الإقامة يصلي في الصفوف الخلفية ليدرك أجر الجماعة، وهو في الأصل معذور ما دام أنه مريض.
شكرا خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فالشيخ يقول هل يجوز قتل الحمام لأنها تضر منزلي الجديد بالروائح والمخلفات؟
الحمد لله الحمام على ضربين، حمام مملوك وحمام مرسل مطلق. أما الحمام المملوك فلا، وإنما ينبه صاحبه إلى أخذه، فإن أخذه فالحمد لله، وإن لم يأخذه فإن له حكم الصائل. ولذلك يجوز لك أن بل لك أن تدفعه بما يندفع به، فإن لم يندفع إلا بالقتل لك ذلك. أما الحمام المرسل المطلق الذي ليس له مالك فتدفعه عنك بما يندفع به من وضع بعض الأجهزة أو بعض الآلات أو بعض الأشياء التي يستعملها الناس لطرد الحمام، فإن لم يندفع إلا بقتله فالأفضل أن تصيده صيدا حتى تنتفع به وتأكله أنت وأولادك، أو تهديه مثلا إلى من يحب الحمام بحيث أنك مثلا ترميه بآلة صيد فتسمي تقول بسم الله مثلا، فالذي تصيده من الحمام تأكله مثلا أو تهديه أو تتصدق به على من يحتاج إليه. نعم
جزاك الله خير الشيخ. معنا حسن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
وياك الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل.
إن شاء الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وياكم بارك الله فيك. سؤال للشيخ عزيز جزاه الله خيرا.
نعم.
أنتم بكرامة موقع الشركة عندنا في منطقة نائية قليلا، فاضطرينا وأنتم بكرامة نربي كلب في الشركة، فحين الدخول والخروج من الشركة إلا ما يكون فيه لمس وأنتم بكرامة من الكلب للنعال لذيل البنطلون أو شغلات من هذه، فما تأثير ذلك على الصلاة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير حسن. نعم. معادل تفضلي.
شكرا. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته.
لو سمحت بسأل عن حكاية إن أنا كتير قوي بيصحى عليا في الصلاة وببقى مش فكرة صليت ثلاثة أربعة وبطلع من الصلاة وبعيد الصلاة من أولها، فإيه الصح يعني؟
إن شاء الله.
كتير ناس قالوا لي كده ما يصحش، وانا بستحرم يعني ان انا اقول طب ما انا عيد من الاول عشان يبقى مظبوط.
ان شاء الله.
الله يبارك
فيك، جزاك الله خير يا ام عادل. نعم. اذا الشيخ سؤال الاخ حسن بالنسبه لموقع، يقول الشركه في منطقه نائيه، فيقول وضعنا فيها يعني كلب الحراسه، فيقول في بعض الاحيان ندخل عند خروجنا ودخولنا للشركه قد يلامس شيء من البنطال او النعل او الرجل، فيقول ما تاثير ذلك على الصلاه وهل هذا نجس؟
الحمد لله. اخي الفاضل، اذا كان الكلب يلامس ثوبك او بدنك بلعابه فالواجب عليك غسل هذا المحل، وذلك لنجاسة الكلب ولنجاسة لعابه. والغسل من أهل العلم أن يذهب إلى أن يغسل 7 مرات ومن دون التراب طبعا، لأن التراب خاص بالآنية، ومن أهل العلم أن يذهب إلى أنه يغسل 3 مرات، ومن أهل العلم أن يرى بأن العدد والتتريب هذا في الآنية، أما في الثياب وغيره فيغسله الإنسان حتى يغلب على ظنه بأنه قد طهر هذا المحل، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب. أما إذا كان يلمس البدن بجهة من جهاته مثلا من غير منطقة الفم، وليس هو فيه عرق مثلا، بمعنى كان جافا مثلا وليس فيه شيء من العرق، فما في شيء يعني بالنسبة، لا ينجس الثوب، الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف. أما إذا كان فيه عرق فالاحتياط غسل المحل أيضا، إذا كان في بدنه عرق مثلا وأصاب ثوبك أو بدنك تغسل هذا المحل بارك الله فيك.
معاد الفضل الشيخ تقول في الصلاة، يقول تقول أسهى كثيرا، في بعض الأحيان تقول أعيد الصلاة مرة أخرى من باب الاحتياط.
الحمد لله أختي أم علي بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك. الصلاة بارك الله فيك ما تقطع بمثل هذه الصورة، ولا يجوز نقض الصلاة، وإنما الواجب عليك بارك الله فيك إصلاح الخطأ الذي يحصل في الصلاة، لأنك بمجرد أن تقولي الله أكبر خلاص انعقدت الصلاة، فما تخرج منها إلا إذا انتقض الوضوء. أما إذا حصل مثلا نسيان، حصل وسواس، حصل شيء من هذا القبيل أو سهو، هذا يعالج بارك الله فيك، فتنبهي لمثل هذا. المشكلة أخت الفاضلة عندك بأن عندك مشكلة السهو والنسيان، إذن لا بد من معالجته، ومعالجته تكون بالتالي: أولا إسباغ الوضوء وإتمام الوضوء وإحسان الوضوء، ترى مهم هذا يؤثر في الصلاة، فتحسنين وضوءك بارك الله فيك على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يا أم علي، تتفرغين للصلاة بحيث أنك إذا جيت تصلين ما يعني في بالك شيء من المشاغل في المطبخ، في الأولاد، في البيت، في العمل، في كذا، لا، تخلصين كل شيء ثم تأتين موضع الصلاة، خاصة وأن الجماعة لا تجب عليك وأنت تصلين في البيت، فتخلصين شغلك كامل بحيث أن يصبح عندك استعداد للصلاة، وليس ثم ما يشغلك أو يعني يؤثر على صلاتك. الأمر الثالث، لما تأتين تقفين على سجادتك تخيلي بأن الله عز وجل ينظر إليك ويطلع عليك ويسمع كلامك ويرى حالك، وأن هذه الصلاة لما تقولين الله أكبر يقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي، فهنا لابد أن تستشعري هذه المعاني، لأن سبب من أسباب الخشوع وسبب من أسباب إدراك المصلي ما يقوله وما يفعله. الأمر الآخر أختي الفاضلة، تبي سنن الصلاة، ارفع يديك عند التكبير مثلا، وضع اليد اليمنى على اليسرى على منطقة الصدر ما بين على الصدر وأسفل البطن، كذلك في التشهد انظري إلى أصبع السبابة أو السباحة وأنت تتشهدين، انظري إلى محل سجودك، حاولي يا أختي أم علي قبل الصلاة تحضرين القراءة اللي تقرأينها في الصلاة، يعني بعد الفاتحة مثلا، هذه الآيات والسور لما تجهزينها قبل الصلاة تعينك بحول الله وتجعلك تهتمين بهذه الصلاة. أمر آخر بارك الله فيك، صلاتك ينبغي أن تكون في مكان بعيد عن المشوشات والمشغلات والملهيات، بمعنى تكون في غرفة مثلا بعيدة عن الأصوات، بعيدة عن الضجيج، بعيدة عن الأمور التي فيها مثلا شيء من سبب من أسباب السرحان وشيء من هذا القبيل. في مسألة مهمة لا بد يا أخت الفاضل أن تستشعريها، وهي أنه ليس لك من أجل صلاتك إلا ما عقلت، ليس لك من أجل صلاتك إلا ما عقلت، فمن الناس من يكتب له أجر الصلاة كاملة، ومنهم من يكتب له نصف الصلاة، ومنهم ربع، ومنهم عشر، ومنهم سدس، ومنهم منهم ها، ومن الناس من تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعت. فهذه مهم، يجب. لذلك الصلاة أعظم موضوع، إن في الصلاة لشغلة. إذا فهمنا هذه المعاني صدقيني بأننا سنخشع في صلاتنا. أمر آخر، احرصي على إطالة الصلاة، هذا سبب إن شاء الله معين وقوي من أسباب الخشوع. الفاتحة واقرأي بعدها سورة طويلة مثلا إذا كنت تحفظين، إذا جيت تركعين اركعي وسبحي 10 تسبيحات، لأن أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات. في السجود كذلك، إذا قلت سمع الله لمن حمده قفي وقولي ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم اسجدي خري ساجدة، وإذا سجدتي قولي 10 مرات سبحان ربي الأعلى، وإذا رفعت قولي الله أكبر، واجلس بين السجدتين وقولي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني، وبعدين قولي الله أكبر السجدة الثانية، وهكذا. وفي السجود أكثر من الدعاء، صدقيني بعد وقت ليس بالبعيد والطويل ستجدين بأنك فعلا رجعت إلى الصلاة، ورجعت يعني إلى أمسكت بزمام الصلاة ولم تتفلت منك، وأكثر من الدعاء بأن الله عز وجل يعينك على إقامة هذه الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.